ولكنها دالة على وجود الملائكة وعلى أسمائهم وعلى تقاسيمهم ونحو ذلك. فالأصل هو وجود الملائكة وأنهم أقسام وأن منهم كذا ومنهم كذا وأنهم متنوعون إلى آخر ذلك، هذا هو الأصل الذي تحشد له الأدلة، لأن المقصود الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة يحصل بمجموع هذه الأحاديث، فنعلم منها أن الملائكة خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، مكرمون مقربون وأنهم عباد إلى آخره. فيحصل من جملة هذه الأحاديث صفات عامة هي ثابتة لكثرة ما جاءت الروايات في تدعيم هذا الأصل العظيم. يأتي بعض الفقرات يكون هل هذا ثابت أو غير ثابت في بعض الصفات أو في بعض هذا، هذا يتبع صحة الحديث من عدمه. وهذا حتى في العقائد، في مباحث العقيدة في صفات الله جل وعلا أو في العرش وما جاء فيه أو في العلو أو نحو ذلك، تجد أن طريقة أهل الحديث رحمهم الله تعالى أن طريقتهم أن يحفدوا ما في الباب، يكون مدعم للأصل، يكون إرادهم مدعما للأصل الذي فيه، فيكون هذا التأييد كما ذكرت لك في تأييد إجمالي وثم تأييد تفصيلي. التأييد الإجمالي هذا بكثرة الروايات يحصل التأييد، وأما التأييد التفصيلي فمن أراد أن يحتج بكلمة على عقيدة أو على أمر الغيب فلا بد لا شك أنها تثبت، لكن لا يمنع هذا من روايتها والاستدلال بها والاستشهاد كما هو طريقة أهل العلم كما ذكرنا لكم. بحيث المباحث التي ذكرها في الروايات أقول واضحة بينة، ما تحتاج إلى مزيد بيان. كروبيون أوضحنا لكم معناه في الدرس الماضي، وتقاسيم الملائكة، مهمة الملائكة كلها موضحة هنا، ما فيه إن شاء الله ما يشكل. نعم، اللي بعده
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعك كبابة يرفعها إلى السماء ويمسكها إلى الناس، اللهم اشهد ثلاث مرات.
هذا الباب ذكره الإمام رحمه الله تعالى في أصول الإيمان، لأن الإيمان بكتب الله جل وعلا ركن الإيمان، فأركان الإيمان ستة، والإيمان بالكتب أحد هذه الأركان الستة. وأعظم درجات الإيمان بكتب الله جل وعلا الإيمان بأعظم كتب الله وأفضلها وحجتها على المكلفين بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن، هو الذي أمر الله جل وعلا باتباعه وتوعد من خالفه ولم يأخذ به، فقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله جل وعلا عظم الأخذ بكتابه من جهة الإيمان به وتصديق ما فيه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. حقيقة الإيمان بالقرآن أنها تشمل مراتب. المرتبة الأولى أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا المنزل على عبده محمد عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثانية أن القرآن حق لا باطل فيه. المرتبة الثالثة وهذه كلها واجبة ومن معنى الركنية أو من داخلة كلها في الإيمان في هذا الركن. والمرتبة الثالثة أن القرآن هو آخر كتب الله جل وعلا وأنه لا كتاب بعده ولا هدى يأتي من الله جل وعلا بعده لعباده. فكما أن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين فكذلك القرآن هو خاتم كتب الله جل وعلا وحجة الله على هذه الأمة وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين من أخذ به هدي ومن تركه ضل. الإيمان بالقرآن على درجتين، درجة واجبة التي هي الركن من لم يأتي بها فلا يصح منه الإيمان وهي التي ذكرت لك في المراتب الثلاث، والدرجة الثانية مستحبة، والمستحبة هي الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في القرآن أو في السنة وما جاء من تفسيرها فهذه مستحبة إجمالا أو يعني قبل علم الإنسان بها، فإنه يقال يؤمن ولو لم يعلم بما للقرآن من فضل. ويجب الإيمان بها لمن علمها على وجه التفصيل. وقال بعض أهل العلم بل قال كثير من أهل العلم إنها واجبة وليست مستحبة من جهة الإجمال، فإنه يجب عليه أن يؤمن بما للقرآن من فضل علمه أو لم يعلم من جهة الإجمال، وإذا علم التفصيل فإنه يجب التفصيل. وعند التحقيق يعني القولين متقاربان لأنه في الحقيقة يعني من جهة عملية لا فرق بينهما كبير. ذكر لك حديث زيد بن أرقم وفيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقوله عليه الصلاة والسلام وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. قال فحث على كتاب الله جل وعلا ثم قال وأهل بيت. وهذه العبارة استدل بها على أن الثقلين كتاب الله جل وعلا وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والمحققون من أهل العلم يقولون إن حديث زيد بن أرقم هذا فيه اختصار ودخل كلام زيد دخل بعضه في بعض، وزيد في أوله كما رواه مسلم ذكر أنه نسي أشياء. فهذا الحديث يحمل فيه قوله وأهل بيتي أنها جملة مستقلة لا علاقة لها بالثقلين، فذكر عليه الصلاة والسلام أحد الثقلين وهو كتاب الله، إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله، وسكت عن الثاني أو لم يذكره، يعني سكت زيد في سياق عن الثاني، ثم انتقل إلى قوله وأهل بيتي. وأهل بيتي منصوبة، يعني وأهل بيتي يعني وأذكركم الله في أهل بيتي أو أوصيكم بأهل بيتي أو لا تنسوا أهل بيتي، لأن تمسك الواقع ليس هو بأهل البيت وإنما هو بما أنزل الله جل وعلا من الحجة. وهذا ما جاء في حديث آخر رواه الحاكم وغيره أن الثقلين كتاب الله جل وعلا وسنته، كما قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا لفظ أهل بيتي هذا يستدل به الرافضة والرواية في صحيح مسلم، لكن على التحقيق لمن قرأ الحديث كله حتى في الصحيح فإنك تجد أن زيدا رضي الله عنه ذكر أنه فيها نسي أشياء وذكر ما ذكر ولم يترتب الكلام، واتفاق الأحاديث أولى من تعارضها. وأهل البيت لا شك أن تقديمهم واعتقاد اعتقاد فضلهم ومحبتهم وأشباه ذلك، أن هذا فرض على كل مسلم أن يحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أن يكون أهل البيت أحد الثقلين ويقرن بكتاب الله جل وعلا فهذا ليس على ظاهره كما جاء في الرواية، وإنما دخل فيها حد. والرواية الحديث الثاني المعروف حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها قوله وقد تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أو ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، ولم يذكر السنة لأن السنة في كتاب الله جل وعلا، فإذا ذكر الكتاب فإن السنة مذكورة في ضمن الكتاب، لأن الله جل وعلا هو الذي أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه أنزل عليه الحكمة وأعطاه البيان عما في القرآن. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا انها ستكون فتنه، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبا ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهجر، من تركه من جبار خصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره اضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تسير فيه الأهواء ولا تلتبس فيه الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائب، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، واسألوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه الدرداء وابن أبي حاتم والطبراني.
أما حديث علي ففيه وصف القرآن، وهو حديث مشهور معروف عند أهل العلم، وهذه الأوصاف التي وصف بها القرآن حق، كلها حق وكلها صواب، فالقرآن موصوف بهذه الصفات الجليلة العظيمة، بل كتاب الله جل وعلا كما وصف وأعظم من ذلك. والحديث الصواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه، ولا يصح مرفوعا لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف أو وصف ب أو اتهم بأعظم من الكذب ونحو ذلك. المقصود أن هذا يصح موقوفا على علي، وقد قال جمع من أهل العلم بأنه موقوف على علي أشبه من كونه مرفوع. ولا شك أن القرآن هو المخرج من الفتنة، ألا إنها ستكون فتنة، فتنة يعني جنس الفتن. ما المخرج من الفتن إذا أقبلت؟ كتاب الله جل وعلا. فالذي يستمسك بما في القرآن ويؤمن بالمحكم ويدع المتشابه فقد خرج من الفتنة، لأن كل فتنة تأتي لابد لها مستمسك من بعض الحق. ما في فتنة تأتي في المسلمين وهي واضح أنها على باطل، واضح أنها من بدايتها باطل في باطل، لأنها لو كانت كذلك لما اشتبهت ولما أقرت ولما افتتن بها الناس. فلا تكون فتنة إلا إذا كان فيها نوع لبوس حق يشتبه معه الباطل الذي فيها، وذلك هي الفتن من جنس البدع في ذلك. فإذا أقبلت فإن الذي يأخذ بالمحكم فيها وينظر الأمر ببصيرة فيما جاء في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يخرج من الفتنة. أما الذي يأخذ بالشبهة فإنه يقع في الفتنة، ولهذا فإن الفتن التي وقعت في تاريخ الإسلام من فتن الصحابة إلى يومنا هذا، كل فتنة تحصل تجد أن عند الطرف المذموم عنده نوع حق، عنده نوع حق لكنه ليس بصاحب حق، بل الذي معه من الباطل أكثر مما معه من الحق. ولهذا فإن النظر والبصر النافذ وقت حلول الشبهات وقت حلول الفتن إنما يكون بالمعرفة كتاب الله جل وعلا وما فيه من الأوامر والنواهي. ولهذا ذكر الله جل وعلا أهل الزيغ فقال جل وعلا في أول سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة يعني هم يقصدون الفتنة، أو أن حقيقة فعلهم أنهم لما تركوا المحكم واتبعوا المتشابه لأجل الزيغ الذي في قلوبهم أنهم سلكوا الفتنة، وإن لم يعترفوا بأنهم سلكوا الفتنة. ولهذا جرى ما جرى في عهد الصحابة من فتنة الخوارج. عثمان ما قتل إلا بالتأويل، بتأويل القرآن، ولا قام معاوية رضي الله عنه على علي إلا بتأويل القرآن، تأويل قوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان، ولا قاتل من قاتل في يوم الجمل وصفين إلا بالتأويل، ولا سفك دم علي رضي الله عنه إلا بالتأويل، ولا إلى آخره. فكل هذه الفتن التي حصلت وأعظمها قتل عثمان رضي الله عنه إلى آخر الفتن من التقرب والعياذ بالله إلى الله جل وعلا بالفتنة، فإن هذا إنما حصل بأنواع التأويل. ذلك من استمسك بالقرآن فإنه يخرج من الفتنة، وهذا من نعم الله جل وعلا على الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فما يدخل في فتنة إلا ناقص العلم. وأما من كان علمه راسخا أو أخذ عن الراسخين في العلم فإنه لا تنطلي عليه فتنة، لأن حقيقة الافتتان اشتباه الحق بالباطل، والباطل في الواقع لا يشبه الحق، الباطل لا يشبه الحق. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا أعظم عناية، وأن يعلموا المحكمات فيه والمتشابهات، وأن يعلموا ما أجمع عليه السلف من عقائدهم وما ذكروه في كتبهم وما ذكروه في مجمل السنة التي بيّنوا بها القرآن، فإن الاستمساك بذلك هو تفسير الاستمساك بالقرآن. فمن معه القرآن فقد خرج من الفتنة. ومن الفتنة أن يقال، أن يقول المفتتن للآخر أنت الذي وقعت في الفتنة لأنك لم تأخذ بالقرآن، فيستدل بالمتشابه ثم يتهم غيره بأنه هو الذي افتتن عن القرآن لأنه ما أخذ بما أخذ به. الخوارج ذم الصحابة، عبد الرحمن بن ملجم رأس من رؤوس الخوارج الذي قتل علي، كان من خاصة أصحاب عمر، ولما رآه عمر في المدينة وكان كثير التلاوة عابدا كثير القرآن يرغب في إقراء القرآن، قال لعمر أريد أن أنفع الناس، فكتب عمر إلى واليه على مصر أظنه عمرو بن العاص، فقال له إني مرسل إليك رجلا آثرتك به على نفسي، هو عبد الرحمن بن ملجم، فإذا أتاك بكتاب هذا فاتخذ له دارا يقرئ الناس فيها القرآن. فلما ذهب إلى عمرو أكرمه بإكرام أمير المؤمنين له واتخذ له دارا، لكنه لم يكن فقيها، لم يكن عالما يعرف المحكم والمتشابه، لم يكن عالم بالسنة، لم يأخذ عن الصحابة أخذا كثيرا، وإنما كان عنده عبادة وعناية بالقرآن بخصوصه. فدخله أصحاب ابن السوداء وضللوه في أشياء وقعت من عثمان من التصرفات المالية والولايات ونحو ذلك مما عثمان فيها معذور رضي الله عنه وأرضاه، آل به الأمر إلى أن يشترك في قتل عثمان ثم يخرج، ثم يصل به الأمر إلى قتل علي رضي الله عنه. ولما قتله قتله احتسابا، ولهذا قال شاعرهم شاعر الخوارج عمران بن حطان عليه من الله ما يستحق، قال مادحا لعبد الرحمن بن ملجم في قتله لعلي رضي الله عنه وأرضاه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. فهذا مدح متأخر لقاتل علي ديانة، يرون أن هذا ديانة قاتل علي ديانة، ويرون أن أوفى البرية عند الله ميزان حينما خلص الناس من أفضل من على الأرض في وقته وهو علي رضي الله عنه، يرون دينه قربه. ولما أرادوا قتله قتل عبد الرحمن بن ملجم فقال لهم، وكان بعد قتل علي يسبح ويذكر كثيرا، فلما أرادوا قتله قال لا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوا أطرافي وأنا أنظر حتى أسبح الله جل وعلا وأذكره أطول. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا المسألة في الفتنة ليست هي في الواقع مسألة الرجل صالح له صالح مطيع أو مطيع عابد ولا مو عابد، هذه أشياء ليست هي الميزان. الميزان هل هو متبع لكتاب الله جل وعلا فيما قرره السلف، ما قرره الصحابة، ما قرره أئمة الإسلام، أم لم يتبع ذلك؟ فإن كان أخذ بهذا فهو الناجي، وإلا فإن الفتن كثيرة والاحتجاج بالشبهات كثير. لهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. فالحظ وجود الزيغ قبل اتباع المتشابه، ولو لم يكن في القلب زيغ أثنى آمن بالمتشابه كما آمن بالمحكم ولم يشتبه عليه الأمر. فالحقيقة أن المخرج هو من الفتنة هو كتاب الله جل وعلا وما فيه من الأحكام الأمر والنهي وما فيه من الأخبار والعقائد. مسألة عظيمة جدا، لكن الله جل وعلا ابتلى عباده بالفتن والأقوال المضلة لينظر من يتبع من القرآن من يتبع هواه. أنجاني الله وإياكم من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألزمنا السنة قولا وعملا واعتقادا، ونعوذ بك من الحول بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. اللهم فثبتنا كده. اللهم نعم اللي بعده.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دين الإسلام إلى يوم الدين أما بعد.
اللهم
صل على محمد بن عبد الوهاب رضي الله تعالى، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعها: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي صراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سور مخاف، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحت تركته. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن السطور المخاف حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واحد الله في قلب كل مؤمن. رواه رجيل ورواه أحمد والترمذي أو النواسي بن سمعان بنحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كل أم الكتاب. فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. وقرأ: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه احمد والدارمي والنسائي.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم
غير
إلى نبي غير نبيهم
غير نبيهم
إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم
غير أمتهم
وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مرجوية. وعن عبد الله بن ثابت بن حارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن حارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في السنة.
الحمد لله. وبعد، هذه الأحاديث فيها ذكر أوصاف للقرآن والوصية بكتاب الله جل وعلا، وهذه الوصايا من النبي عليه الصلاة والسلام والأوصاف تجمع للقرآن أوصاف الهداية والتشريع وما هو في باب الأخبار وما هو في باب الأحكام. الحديث الأول في باب الأحكام قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية. هذا في باب الأحكام، لا شك أن المرجع في حكم إلى القرآن، فما وجدناه في القرآن حلال أحللناه وما وجدناه في القرآن حرام حرمناه، وما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام هو في القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لعن الله جل وعلا للنامصة والمتنمصة إلى آخره، قال وإن ذلك لفي كتاب الله. قالت امرأة إني عرضت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال إن كنت عرضتيه قد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن إلى آخر. فاللعن الذي في هذا الحديث ما جاء في القرآن، وابن مسعود قال إنه في القرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لعن وهو الذي أخبره. فإذا هذا الحديث وأمثاله مما فيه ذكر القرآن ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، السنة داخلة مما أحل الله في كتابه أو ما حرم الله في كتابه، ولا يصدق هذا على ما جاء في الحديث الآخر أنه يوشك أن يكون رجل شبعان على أركته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حلنا وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا باب آخر، فهذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم سنأخذه من القرآن. الوصية إذن لمعرفة الحلال والحرام والحكم به أن لا يخوض الناس في ذلك بآرائهم بل عليهم بهذا القرآن. والشيء إذا ما ذكر في القرآن فالأصل به أنه عفو. إذا ما ذكر في القرآن لا نص ولا بالمضمون ولا يعني في السنة الأصل أنه عفو كما قال هنا وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافية. هذا أصل شرعي عظيم في أن الأصل في الأشياء العفو، الأصل في الأشياء عدم التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل في ذلك بتحريم. الواحد ما يتكلف الأدلة لأن تحريم الحلال فتحليل الحرام. بعض الناس يتورع ويخاف طبعا ويحصل عنده رعدة شديدة إذا أراد أن يقول أن الزنا حرام، لا شك لأن ذلك كفر. من جنسه أن يقول لشيء حلال إنه حرام لمحض هوى أو عدم لشيء حلال. نعم إيش شو من قال إن الزنا حلال صح عليه خاف الله سبحانه غلط وارد أقول اللفظ. فاللي يقول إن الزنا حلال طبعا ما في حد واحد قد يصيبه من الخوف شديد إنه يقول الزنا حلال ما في شك مؤمن، أو إنه يقول إنه مقدمات الزنا حلال، أو إنه يقول إن الربا أو صور الربا إنها حلال، هذا يرتعد منه ويخاف لأنه يعرف يعلم من هذا تحليل محرم. كذلك تحريم الحلال أيضا محرم ومن القول على الله بلا علم، والقول على الله جل وعلا بلا علم أعظم من الشرك يعني من حيث الجنس، لهذا جعلها الله جل وعلا آخر المراتب فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم تحليل الحرام أو تحريم الحلال كذلك. لهذا ما يجوز لأحد أن يقول هذا الشيء حرام إلا وعنده برهان واضح. هذا تجد أن أهل الورع من أهل العلم والفتوى واللي يخافون على أنفسهم ما تجد يستعملون هذا حرام، إنما يقولون هذا ما يصلح اتركه نكرهه، أو مثل ما يقول الإمام أحمد أكره كراهة اللي استعملت في كلام العلماء وجاء الفقهاء في تفسيرها وقالوا أنها كراهة تحريم، لأن أحيانا ما يكون عنده نص واضح فيها ولا يجوز له أن يصف شيء بالحرمة وهو ليس عنده برهان من الله واضح فيه، لأن ثم حساب تقول على الله بلا علم حرم الله جل وعلا هذا، كيف وش برهانك على أن هذا حرام؟ لهذا ينبغي على المرء أن يتورع جدا في الكلام، إذا كان من باب الإرشاد فهذا ما يصلح اتركه كذا، لكن لا يحرم شيء ما عنده فيه بينة واضحة من الله جل وعلا، لأن هذا قول على الله جل وعلا بلا علم. الحديث الثاني فيه مثل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، فقال في وصفه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. هذا الصراط المستقيم هو القرآن، وعلى جنبتي الصراط سوران، السوران يعني أن في حاجة، ما يمكن الواحد يروح سور عظيم على اليمين واليسار، يعني الواحد ماشي على الصراط ماشي بمقتضى الفطرة مقتضى إيمان، لكن ثم أبواب مفتحة والنفس يغريها الباب المفتوح إنها تلتفت إليه وتلج وتشوف وش فيه وإلى آخر. فقال وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. الأبواب المفتحة أيضا ما ترك الله جل وعلا مفتحة، لكن جعل عليها ستور مضخاة تحتاج إلى جرأة لأنك تفتح ستر وتزيله وتدخل تشوف. قال وعلى الأبواب ستور مضخاة، الأبواب عليها ستور والستور تحجزك من أنك ترى، أنت منشغل بالقرآن باتباعه، منشغل بالأنس بالقرآن، منشغل بهذا الأمر العظيم الذي تنادى عليه، وهذه أبواب مفتحة لكن عليها ستور، يعني مثل المساكن اللي ستر أهلها ما فيها من النظر. فالله جل وعلا بعظم القرآن في نفوس أهله وعظم الإيمان في نفوس أهله جعل ثم حاجز يجده كل مؤمن في نفسه أن يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة التي جعل الله عليها ستور لا بد من كشفها، ما يمكن تلج إلا أنك تكشف واحد بمحض اختيارك، ولا بينك وبينها شيء في نفسك ما تقبل عليه، لكن يأتي الشيطان ويأتي حظوظ النفس فتجعل لها. فالقرآن مثل بهذا التمثيل العظيم، قال وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. الصراط تقول هو الإسلام هو القرآن، مثل في تفسير الصراط المستقيم، كل هذه ألفاظ متقاربة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الداعي هو القرآن والصراط هو الإسلام، يعني من حيث الاستقامة عليه. والقرآن لا شك أنه يأمر وينهى داعي، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، إلى آخره، دعوة أمر نهي. والإسلام في النفس وواعظ الله في قلب كل مؤمن. قال رواه رزين، المراد برزين معروف لديكم أنه رزين بن معاوية العبدري، جمع الأصول الخمسة وكان له فيها زيادات على الصحيحين وعلى السنن، فلذلك تارة يزيد الرواية يزيد اللفظ وتكون في أحد السنن، مثل ما قال هنا رواه رزين ورواه أحمد والترمذي. ورزين إذا كان موجود في مصنف رزين فإنه يكون في أحد الأصول الخمسة إلا ما زاده رزين عليها، لذلك تجد في جامع الأصول في كثير من أو في عدد من الأحاديث يقول رواه رزين ولا يذكر غيره من أصحاب الكتب. حديث عائشة في تفسير اتباع المحكم وترك المتشابه بأنه يجب أخذ القرآن المحكم وترك المتشابه واضح، والأحاديث بعدها واضحة. أما ما جاء في ذكر قراءة التوراة وذكر الحديثين في حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، فإن فيها النهي عن قراءة التوراة والإنجيل، لأننا أعطينا القرآن الوصية بالقرآن، ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرا للقراءة، لكن أباح العلماء للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى ولإقامة الحجة عليهم أخذا من طلب النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره طلب عبد الله بن سلام في أن يؤتى بالتوراة لمعرفة حد الزاني، فوضعوا يدهم على آية الرجل، والله جل وعلا يقول قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، فهذا في مواضع الرد عليهم لا لمجرد إعمالا للدليل فيما جاء فيه. أيضا مما له حكم التوراة والإنجيل كل ما فيه إضلال عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته من الكتب المضلة ككتب السحر والكهانة وضرب الرمل وكتب الضلال المختلفة في ذكر النجوم والأفلاك وتأثيراتها، أو كتب الصابعة أو كتب الوثنيين في الاطلاع عليها، هذه لا شك أنها كلها من الدين الباطل أصلا. واليهود والتوراة والإنجيل فيها تحريف ألفاظ وزيادات وفيها حذف إلى آخره، ففيها حق كثير. ولذلك نؤمن بأصل التوراة والإنجيل الموجودة هذه التي أنزلها الله جل وعلا، نؤمن بها ولا نكذب بشيء مما أنزل ربنا. لكن هذه لما جاء فيها التحريف وصارت الرسالة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، لم يجوز النظر فيها. كيف يجوز النظر في كتب الوثنيين وكتب أهل السحر والشعوذة ونحو ذلك؟ ولهذا ضل قوم زعموا أن تعلم الأوفاق جائز، وأن النظر في هذه وتعلمها للربع أنه لا بأس به ونحو ذلك. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، فلا يجوز لأحد أن يقر ذلك ولا أن ينظر فيه هو، إلا لعالم يريد الرد، عالم يريد إيضاح الشريعة، عالم مأمون على ذلك يريد الرد، فإن هذا يجوز بشرطه دون غيره. هل يقاس على التوراة استماع للإذاعات التي تتحدث عن دين النصارى وعقائدهم؟ طبعا لا شك إن هذا، بل تلك أخطر، لأن فيها دعاية وفيها أسلوب قد يكون مؤثرا. فالاستماع لهم في بعض الإذاعات اللي تنشر دينهم لا شك إن هذا أعظم من في التأثير من قراءة التوراة مجرد، لأن هذه يصبغونها بدعاية وبألفاظ جميلة وربما بأصوات حسنة وتغري السامع. واحد يجب عليه يحافظ على دينه. وسألت مرة بعض الصالحين من أهل العلم، وأهل العلم إن شاء الله جميعا فيهم صلاح، قلت لها وموجود حي ثبتنا وإياه ينفعنا وإياه، قلت لها كيف الحال؟ أتى الأمور إن شاء الله زينة ومطمئنة، تعالى الواحد ما يرتاح لن يموت، الواحد ما يرتاح لن يموت، هي كلمة ميت سهلة فعلا، ما يرتاح لن يموت المؤمن، لأنه يطمئن، لأنه في الحياة أقول تقلب، واحد يصبح مؤمنا وقد يمسي غير ذلك. الواحد ما يرتاح ولا يطمئن إلا إذا جاءه الأجل وهو ثابت، هذا الاطمئنان، هذا القلب الحي. أما القلب عرضة للتقلب والتنقل، واليوم تعرف اليوم المغريات كثيرة والشهوات والشبهات أكثر الآن، الشهوات تأثيرها وقتي يروح ويجي، لكن الآن الشبهات كثيرة، شبهات في أصل دين الإسلام، وشبهات من المسلمين فيما بينهم على التمسك بالهدى الصحيح والحق صحيح وطريقة الفرقة الناجية، أمور كثيرة. فالواحد فعلا ما يطمئن حتى يلقى الله جل وعلا وهو ثابت، وعسى الرب جلاله أن يكرمنا وإياكم بعفوه ومنته ورحمته، فنحن ضعفاء لفضله، ولو وكلنا إلى أعمالنا أو إلى علمنا أو إلى ما قدمنا بنهلك، لكن ما تم إلا عفو الله جل وعلا. اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، إنك سميع قريب. اللهم استعان. نعم، اللي بعده. رحمه الله تعالى، اللهم
صل على الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن معدي كرف الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على عريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
هذا الكتاب هو كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رفع الله درجته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء بما بين وجاهد وعلم وترك الناس بعده على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الكتاب يبين أصول الإيمان، وأصول الإيمان المراد بها أركان الإيمان، ويريد بها أيضا شعب الإيمان العظام التي هي أصول بالنسبة إلى غيرها، لأن الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعب الإيمان لها أصول، هذه الأصول هي التي تجمع شعبا كثيرة، كل أصل يجمع شعبا كثيرة. فلهذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله هذا الباب، باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنظر إلى جهتين. جهة الأولى أن أركان الإيمان منها الإيمان بالرسل، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله، ذكر الصفات وما يتصل بذلك، ثم ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالقرآن، ثم ذكر هنا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان به عليه الصلاة والسلام وأحد أركان الإيمان وأحد ركني الشهادة التي هي الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة. الجهة الثانية أن حق النبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيه شعب كثيرة أو تتفرع منه شعب كثيرة، من جهة الإيمان به ومن جهة متابعته عليه الصلاة والسلام وتقديم قوله وسنته والاستدلال بها وطاعته عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من شعب الإيمان. لهذا ذكر الإمام رحمه الله هذا الباب، باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلقه بأصول الإيمان من الجهتين. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة كثيرة، دلت الآية والأحاديث على أنواع من الحقوق له عليه الصلاة والسلام. فأعظم حق له عليه الصلاة والسلام وأوجب حق له الإيمان بأنه رسول من عند الله جل وعلا، صادق مصدوق، وأن ما جاء به حق من عند الله جل وعلا. فالشهادة له بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله، أن هذا من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام. لهذا أعظم الحسنات حسنة التوحيد، وحسنة التوحيد أعظمها تحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أن أبشع السيئات سيئات الشرك. لهذا أعظم حق له عليه الصلاة والسلام هو الإيمان به والشهادة بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه بلغ ما أمره الله جل وعلا ببلاغه، وأنه جاهد في الله حق جهاده. فحقه عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن يشهد له بالشهادة الحق. ثم من ثمرات ذلك أن يطاع عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل جل وعلا طاعة الله وطاعة رسوله تجب استقلالا لما لله جل وعلا من حق عظيم في طاعته، ولما لرسوله عليه الصلاة والسلام من حق أيضا عظيم في طاعته، إذ هو المبلغ عن الله جل وعلا. لهذا قال العلماء: كرر الله جل وعلا الفعل أطيعوا في حق الله وحق رسوله، ولم يأتي به في حق ولاة الأمر، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا إيش الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كذلك كرر الفعل. ولما جاء إلى أولاة الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الله تجب استقلالا فيما قاله الله جل وعلا في القرآن وأمرنا به أو نهانا عنه، كذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا لأنه عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله. وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست في القرآن. وأما ولاة الأمر فإن طاعتهم واجبة في غير المعصية، ولكنها طاعة تبع لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، إذ لا تجب طاعتهم استقلالا، فهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنه، بل لا بد أن يكون ما أمروا به أو نهوا عنه أنه معروف في الشريعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الطاعة: إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما يعرف في الشريعة. أما إذا أمروا بشيء مخالف لما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني في معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام. لهذا ألف الإمام أحمد كتابا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب نفيس، نقل عنه ابن القيم نقولا كثيرة في كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، ونقل أيضا عنه في بدائع الفوائد وفي غيره. وقد ذكر الله، قال الإمام أحمد ذكر الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضع في القرآن، وهذا لا شك مما يؤكد الأمر جدا. ما معنى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معناها أن تقدم سنته على الأهواء وعلى العقول وعلى الآراء المختلفة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن يحكم بالكتاب والسنة، في الإنسان يعني نفسه يحكم بهما، وكذلك يعني في نفسه، وكذلك في أقضية الناس وما يفصل فيه بينهم، وسواء في ذلك المسائل العلمية أو المسائل العملية. ولهذا جاء الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين، جاءوا ولم يحكموا في الواقع السنة، وإنما عارضوها بعقولهم، فقد فرطوا في حق عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يطاع، وطاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام تبعا لطاعة ومحبة الله جل وعلا، لأنه رسول الله جل جلاله وتقدست أسماء. ومن حقه عليه الصلاة والسلام الذي ذكره إمام الدعوة هنا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، مثل ما جاء في الحديث أيضا الآخر الذي ذكر، وهو قوله: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وحتى من نفسه، يعني من جهة الطاعة ومن جهة المحبة له عليه الصلاة والسلام. كذلك من حقوقها التي دل عليها الحديث الآخر، حديث المقدام بن معدي كرب، أن سنته من جهة الاتباع قرينة القرآن، فالاتباع للكتاب والسنة. نعم، كتاب الله أعظم لأنه كلامه جل وعلا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا وحي من عند الله جل وعلا، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا هو معنى قوله في حديث في المقداد المقدام بن معدي كرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثل القرآن يعني في ما يشتمل عليه من الخبر والأمر والنهي، القرآن مشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي التي يجب اتباعها ويجب تصديق الأخبار، كذلك السنة مثل القرآن أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، مشتملة على الأخبار التي يجب تصديقها والإيمان بها والأمر والنهي الذي يجب اتباعه. فمن رد السنة أصلا كحال العياذ بالله طوائف من الخوارج والمتكلمين أو الفلاسفة عن الفلاسفة والقرآنيين، فهؤلاء قد فرطوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ترك بعض السنة فقد فرط أيضا في ما يجب أن يقوم به من حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا الوصية لنفسي وللجميع بأن توطن النفس على قبول ما جاء في السنة، وعلى اعتقاد ما صح في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وعلى طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وألا نقدم الآراء والأهواء على ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. قد الإنسان يغفل، قد يذنب، قد يخالف، لكن لا بد من هذه العقيدة، أن يعتقد وجوب الاتباع وأنه لا يخالف، لا يذهب إلى الهوى مخالفة إلى آخره، وأن حقه عليه الصلاة والسلام في طاعته، طاعة سنته، وأنه أوتي مثل القرآن لفيها السنة والحكمة إلى آخر ذلك. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ قال: فوالله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، يعني الكتاب والسنة. هذه المصيبة العظيمة. الذنب قد يكون أخف، قد يكون من الكبائر، لكن يكون أخف بكثير من رد السنة وعدم المبالاة بها. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات، ولإخواننا المسلمين التوفيق على الهدى والرشاد. كمل.
باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على رجوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك.
شوف طويل ولا خلها سؤال. نعم اقرأ الاستفسار. اقرأ هذا نوش عندنا من الكتب ونسيت غير اصول الايمان. الاستقامة، الزاد، البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، الآية. وعن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة موزع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبد الحبشية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
سنتي. فعليكم بسنتي وسنتي مكسورة معطوفة وسنتي خلط ممكن تشكيله صحيح.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
عضوا فتح العين.
وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. هذا الأصل من أعظم أصول الدين ومن أعظم ما يؤمر به ويحض عليه، وهو أن يحرض ويؤمر بلزوم السنة وترك البدع والتفرق. والسنة تشمل الاعتقاد بعامة، وتشمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الأمر والنهي. ولهذا السنة يعبر بها تارة عن التوحيد، يقال التوحيد سنة بمعنى واحد في العقيدة، وتارة يعبر بالسنة عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه التفصيلية. والمراد بقوله باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، يعني على لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي في الاعتقاد والتوحيد وكذلك في الأمور العملية. فكل المسائل العلمية والعملية يجب فيها لزوم السنة، لأن الأصل أننا لم نعلم شيئا عن ذلك، لا الأمور العلمية ولا الأمور العملية، إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في التوحيد فهي مخالفة للسنة. فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العملية مخالفته مخالفة للسنة، كل ارتكاب نهي أيضا مخالفة للسنة. فإذا قول الشيخ رحمه الله باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة يريد به المعنيين: السنة بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيدة، ويريد به أيضا المعنى الخاص كما سيأتي في الأحاديث. يقابل السنة البدعة، والبدع تارة تكون في الاعتقاد يعني في الأمور العلمية، وتارة تكون في الأمور العملية. فكما أن السنة منقسمة فضدها وهو البدعة منقسم. ولهذا عرفت السنة بأنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به في العلم أو العمل، والبدع هو ما خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو العمل. والبدعة عرفت بتعريفات كثيرة معلومة لديكم، وأصح التعاريف فيها هو ما يدخل المسائل العلمية والعملية جميعا. نقول هذا قول أهل البدع، مع أنها ليست من المسائل العملية، إنما هي من المسائل الاعتقادية، لأن البدعة في الاعتقاد. في تعريف الشاطبي المشهور بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، هذا تشمل ما يلتزم من الأمور الاعتقادية ومن الأمور العملية، لأن الدين يشمل هذا وهذا. المقصود من ذلك أن الأمر بلزوم السنة هذا نهي عن البدع، والنهي عن البدع أمر بلزوم السنة في المسائل العلمية والعملية. فكل هذا من أصول الدين، بل هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. لهذا كل عالم أو طالب علم وكل من ورث علم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم مقامه هذا في الدعوة إلى لزوم السنة وترك البدع والتفرق والاختلاف. التفرق والفرقة
قد تكون فرقة في الدين، وقد تكون أيضا فرقة في الجماعة، يعني جماعة الأبدان. ولهذا ذكر الله جل وعلا التفرق كما سيأتي معك في الآيات، ويراد به الفرقة في العقيدة، تفرق في العلم. قال جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فالتفرق إذن، وهو ما يقابل الجماعة، هذا من لوازم الابتداع، سواء كانت البدعة كفرية أو بدعة فيما دون ذلك. فكل بدعة فرقة، وكل فرقة لا بد أنها خلاف واختلاف. فلهذا ترى أنه في الشريعة في النصوص تم تلازم ما بين لزوم السنة ولزوم الجماعة، فمن لزم السنة لزم الجماعة، والجماعة بالمعنيين: جماعة الدين يعني اجتماع الدين وعدم التفرق فيه، كما ساق لك الإمام آية الشورى، وهي قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به موسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين الأنبياء واحد، الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فدينهم هو العقيدة التوحيد الذي هو مبني على أصول الإيمان الستة، هذا مجتمع عليه بين الرسل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان بهذه الأركان الستة وما دلت عليه، هذا هو الدين الذي اجتمعت عليه الرسل جميعا، هو الدين الواحد. أما الشرائع فمختلفة: شرائع يزيد، صفة الصلاة، صفة الصيام، صفة الحج، الوضوء، الطهارة، النجاسة، أحكام النجاسة، البيع، الشراء إلى آخر، هذه الشرائع مختلفة، كما قال: الدين واحد والشرائع شتى. المقصود من هذا أن يتأصل أصل عند كل مسلم، وهو أن السنة ملازمة للجماعة، وأن البدعة ملازمة للفرقة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا لم تتفرق الأمة في أبدانها إلا لما تفرقت في العلم. لم يحصل التفرق في الأبدان أولا ثم حصل التفرق في العلميات ثانيا، لا، لما حصل في أول الزمان، في لما ظهرت الخوارج، كان الأصل تفرق في الدين يعني في المسائل العلمية، فتبعه تفرق في المسائل العملية، أو تفرق في الجماعة وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. ولهذا كل دعوة إلى العلم النافع، كل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل العلمية، كل دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والسنة والتعلم العلم النافع، هذه تؤول بصاحبها بل بالناس إلى لزوم السنة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة، فلا يحدث تفرق في الأبدان وفتن وهرج ومرج في الناس إلا إذا تركوا المأمور به من لزوم السنة. لهذا المن ترك فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مقصرا، والمقصر ما يعذر، مقصر في العلم ومعرفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية، يعني في العقيدة في الاعتقاد، وهو يمكنه ذلك وبين يديه، فإنه قد لا يعذر من كان على هذا النحو. فلهذا صارت أهل البدع هم شر الناس، يعني شر أهل القبلة هم أهل البدع، وجاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فأعظم ما يدعى إليه ويحرض عليه دائما وأبدا هو لزوم السنة ونبذ البدع، لأن لزوم السنة معناه لزوم العلم النافع، معناه أن يلزم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم الأئمة، وهذا فيه الاجتماع والاختلاف وعدم الاختلاف. ترى مثلا في هذا الوقت لما كثرت الأقوال والآراء وإعجاب كل ذي رأي برأيه، حتى مع الأسف ونسأل الله العفو والغفران وأن يجنبنا ضلال الضالين، حتى في المسائل العقدية أصبح هناك اجتهادات وأصبحت أقوال تأتي جديدة، أما في المسائل العظام وإما في المسائل التي كان عليها الأئمة من قبل وانتهى الأمر. فظهرت فرقة. لماذا جاءت الفرقة؟ لأنه ما لزمت السنة تماما وأقوال الأئمة في المسائل العملية في المسائل العلمية. إذن فالدعوة إلى العلم والسنة ومعرفة ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هو دعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق، ولهذا من أعظم الذنوب الفرقة، ومن أعظم الأصول التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان وعدم الاختلاف في ذلك. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة الحسنة يعني الائتساء الحسن والاقتداء الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من يقتدى به في العلم والعمل عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وجه الدلالة منه أن الله جل وعلا ذم التفرق بقوله لست منهم في شيء، يعني هؤلاء الذين فرقوا دينهم أنت لست منهم في أي شيء، في أي خصلة لست منهم، يعني أنهم ليسوا معك في أي خصلة، لأن أصل الدين هو الأمر بالاجتماع فيه، عدم التفريق في المسائل العلمية، هذا نتبع فيه الدليل وهذا لا نتبع فيه، يعني المسائل العلمية الكبار اللي هي مسائل العقيدة والسنة. كذلك قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا الفرقة فيما دلت عليه الآيات يراد بها تارة الفرقة في الدين، يعني الفرقة في العلم العقيدة التوحيد في مسائل الإيمان، ويراد بها الفرقة في الأبدان. حديث العرباض بن سارية حديث مشهور يعني يحفظه الجميع لعظم شأنه وعظم الاستدلال به في كل موقع. قال رحمه الله رضي عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع إلينا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، إلى آخر الحديث. قوله وعظنا موعظة بليغة، الوعظ والموعظة في الشرع يشمل العلم كله، فكل علم موعظة، والقرآن كله موعظة. فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب والترهيب أو بذكر أمر الجنة والنار أو بالزهديات ونحو ذلك، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموعظة التي جاءت من الله والشفاء هو هذا القرآن، وهو يشمل مسائل العلمية ويشمل الأمر والنهي. وكذلك غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الموعظة. فالرسل وعظوا أقوامهم كما قال سبحانه في الأمر والنهي، قالوا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لم تعظون الموعظة اللي حصلت إيش؟ بالنهي، نهوهم نهوهم عن فعلهم بالاعتداء في السبت، صار النهي موعظة. إذن الأمر بالمعروف موعظة، النهي عن المنكر موعظة في النص، في يعني في النصوص الشريعة، العلم العقيدة موعظة، لأن هذه كلها إذا استقبلها المرء استقبالا حسنا فإنها تعظه ويكون في قلبه خوف وإجلال لربه جل وعلا. فإذا قوله وموعظة بليغة ذرفت منها العيون، هذه تشمل المسائل العلمية والمسائل العملية والتخويف من الجنة والتخويف من النار والترغيب في الجنة إلى آخر ذلك. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، هذا تخصيص بعد التعميم، لأن الوصية بتقوى الله تشمل الخوف من مخالفة السنة والتي منها التباين والبعد عن السمع والطاعة. قال والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، قوله وإن كان عبدا حبشيا يعني لأن الأصل أن السمع والطاعة يكون لولاية الاختيار، ولاية الاختيار هذه تكون في قريش كما قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش ما بقي في الناس اثنان، يعني إذا كان الأمر أمر اختيار. أما إن كان الأمر أمر تغلب فالولاية أيضا شرعية، يعني قام قائم فغلب الناس بسيفهم، أو لم يوجد من هو الأصلح من قريش فإن الأمير يطاع والإمام يطاع سواء كان من قريش أو ليس من قريش. فإذن الولاية ولايتان في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولاية اختيار وهي التي يجتمع لها أهل الحل والعقد فيختارون من فيه الصفات، صفات الإمام الكاملة من كونه قرشيا عالما قادرا على أعباء الولاية من الجهاد ونصرة الدين ونحو ذلك، سليما من الآفات أو النقائص مثل عدم السمع أو رؤية البصر أو نحو ذلك، هذه تسمى ولاية اختيار كما فعلوا لما ولى أبو بكر رضي الله عنه عمر الولاية بعده، وكما فعل النفر الستة من الصحابة لما ولوا عثمان بعد عمر رضي الله عنه. وأما ولاية التغلب فهي التي لا تجتمع فيها الشروط، لكنه تغلب فيتجب طاعته والسمع له، وله حقوق الإمام من قريش تامة، لكن الولاية اختلفت. لهذا قال هنا أوصيكم بتقوى الله والسمع، والسمع والطاعة يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، يعني حتى ولو وصل الأمر إلى أن يكون الذي تولى ليس من العرب وليس من قبائلها وليس من أشراف الناس بل كان عبدا حبشيا، فاسمع وأطع، لأن المقصود من الاجتماع والسمع والطاعة هو تحصيل الاجتماع في الدين. فثم تلازم عظيم ما بين الاجتماع في الدين والاجتماع على الولاية، فلا يحصل اجتماع في الدين إلا بالاجتماع على الولاية، فإذا صار تفرق في الدين تفرق الناس في الولاية، وكذلك إذا تفرق الناس على الولاية لم يحصل ما أمر الله جل وعلا به من الاجتماع في الدين، فهذا يؤول إلى هذا وذاك يؤول إلى ذاك. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلاف كثير في أمر الدين وفي أمر الولاية وفي أمر الحقوق، سيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير عما يعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعليكم بسنتي، إذا رأيتم الاختلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، تأمر بالاجتماع تنهى عن الفرقة، تأمر بالسنة تنهى عن البدع، تأمر بالعلم النافع